صل على محمد وآل محمد.
وصلنا في الكلام إلى الخاتمة في الفصل السادس عشر من المرحلة العاشرة. في الخاتمة نطرح سؤالين ونحاول الإجابة عنهما. السؤال الأول: ما هو المراد بالقوة أو ما بالقوة؟ السؤال الثاني: ما هو المراد من القدرة؟ وهل هي علة تامة أم هي علة ناقصة؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، ما هو المراد بالقوة أو ما بالقوة؟ طبعا بالقوة وما بالقوة شيء واحد. فما هو المراد من القوة؟ الجواب عن ذلك السؤال نقول: القوة تطلق ويراد منها أحد معان أربعة على نحو الاشتراك اللفظي. المعنى الأول: المراد من القوة هو مبدأ القبول والاستعداد. مبدأ القبول والاستعداد أي الجوهر الحامل للقوة الذي أسميناه في البحوث السابقة بالهيولة أو الهيولة أو المادة الأولى. فإن المادة الأولى هي مبدأ يحمل قوة الأشياء، ولذلك قلنا سابقا بأن المادة الأولى لا فعلية لها إلا أنها قوة الأشياء. وقبولها للأشياء وكونها قوة الأشياء، هذه الصفة كونها قوة الأشياء بالفعل أم بالقوة؟ هذه الصفة بالفعل، المادة قوة الأشياء بالفعل، ولذلك صارت موجودة، لأن الوجود يساوق الفعلية، وما لا فعلية له لا وجود له. هذا هو المعنى الأول. فالمعنى الأول للقوة هو شنو؟ هو مبدأ القابلية والاستعداد، أي مبدأ القوة، أي الجوهر الحامل للقوة، وهو المادة والهيولة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في قبال المعنى الأول، المعنى الأول شنو قلنا؟ مبدأ القبول والاستعداد. في المعنى الثاني نقول: القوة هي مبدأ الفعل، مبدأ الفعل، وبعبارة اصطلاحية القوة بالمعنى الثاني هي العلة الفاعلية. يعني العلة قسمناها إلى كم نوع؟ أربع: علة فاعلية ومادية وصورية وغائية. العلة الفاعلية التي هي مبدأ الفعل تسمى قوة. فالقوة بالمعنى الثاني هي العلة الفاعلية. فكم معنى لحدنا؟ المعنى الأول مبدأ الاستعداد والقبول، المادة الأولى. المعنى الثاني مبدأ الفعل، أي العلة الفاعلية. المعنى الثالث: القوة هي حيثية القبول والاستعداد، مو مبدأ القبول، لا، حيثية القبول، نفس القبول، نفس القبول، لا المبدأ الذي يقوم فيه القبول. المبدأ الذي يقوم فيه القبول والاستعداد هو شنو؟ هو المادة الأولى، المعنى الأول. الآن لا ننظر إلى المبدأ الذي يقوم فيه الاستعداد والقبول، وإنما ننظر إلى نفس الاستعداد والقبول. والاستعداد والقبول أمر جوهري أم أمر عرضي؟ الاستعداد والقبول مبدأ القبول جوهر أم عرض؟
جوهر.
مادة الأولى. أما نفس القبول عرض. لماذا؟ لأنه كيف استعدادي، وهو الذي أسميناه الإمكان الاستعدادي. فالمعنى الثالث للقوة هو شنو؟ هو الإمكان الاستعدادي، وهو أمر عرضي قائم في مبدأه اللي هو مبدأ شنو؟ هو المادة الأولى، وهو عرض. لماذا عرض؟ لأنه صالح للزوال أم لا؟ إذا تحققت الفعلية يزول الإمكان الاستعدادي، ولذلك هو ليس بجوهر وإنما هو عرض، بخلاف المادة الأولى فإنها شنو؟ جوهر، لذلك هي غير قابلة للزوال، لا تتثنى ولا تتكرر ولا تتخلف. لا، هو نفس الإمكان، نفس الإمكان والقابلية والاستعداد الذي أسميناه الإمكان الاستعدادي. هذا التعبير غير مستعمل وغير مصطلح، وقد يكون غير دقيق. المعنى الرابع،
شفنا المادة الأولى لا تتثنى ولا تتخلف
ولا تتكرر، من الصرف وصرف الشيء لا يتثنى. المعنى الرابع هسه كم معنى؟ نعيد التسلسل. مبدأ القبول اللي هو المادة وهو أمر جوهري، ومبدأ الفعل الذي هو العلة الفاعلية، وحيثية القبول يعني الإمكان الاستعدادي وهي أمر عرضي. المعنى الرابع هو حيثية الفعل. حيثية الفعل، ما المقصود بحيثية الفعل؟ أي الفعل الذي يصدر من مبدئه، من مبدأ الفعل، أي الفعل الصادر من القوة بالمعنى الثاني، يعني من العلة الفاعلية. الفعل الذي يصدر من العلة الفاعلية يسمى حيثية الفعل أو الفعل الشديد. ولكي نوضح المطلب نضرب مثالا. العلامة يضرب مثالا. القوى النفسانية والقوى الطبيعية. القوى النفسانية جمع قوة، قوة جمع قوة، ولكن بأي معنى؟ قوة نفسانية. المراد بالقوة النفسانية هي مبدأ الفعل النفساني. لدينا أفعال نفسانية كالإبصار والتكلم والسمع والتذوق، هاي الأفعال، هذه الأفعال لها مبدأ، مبدأها يسمى قوة نفسانية. فالقوة النفسانية هي مبدأ الفعل، أي قوة بأي معنى من المعاني الأربعة؟ معنى الأول، الثاني، الثالث، الرابع. أعيد المفهوم. القوة النفسانية هي مبدأ الفعل، مبدأ الإبصار، مبدأ السمع. هذه القوة النفسانية التي هي فاعل إرادي لو فاعل طبيعي. القوة النفسانية فاعل إرادي. هذه القوة النفسانية التي هي مبدأ للأفعال، قوة بأي معنى من المعاني الأربعة؟ بالمعنى الثاني. بعد هي فاعل، علة فاعلية لتلك الأفعال كالإبصار وغيره. فإذا عندنا علة فاعلية للبصر، وعندنا فعل وهو الإبصار. إذا نظرنا إلى المبدأ والعلة الفاعلية شو نسميه؟ أسميه مبدأ الفعل، أي قوة بالمعنى الثاني. لكننا إذا نظرنا إلى الأثر وهو شنو؟ الإبصار، فهو قوة بالمعنى الرابع اللي هو حيثية الفعل. ففرقوا بين المطلبين، القوى النفسانية وما يصدر منها من أفعال. القوى النفسانية قوة بأي معنى؟ بمعنى الثاني، يعني علة
فاعلية.
أما ما يصدر منها من أفعال فهو المعنى الرابع، يعني شنو؟ حيثية. هذا مثال أول. مثال ثاني، القوى الطبيعية اللي هي جمع قوة طبيعية. القوة الطبيعية تصدر منها أفعال كسقوط الحجر من الأعلى إلى الأسفل، حركات عديدة، وهذا يكون في الفاعل الإرادي أو غير الإرادي. في غير الإرادي. زين، هنا القوة الطبيعية قوة بأي معنى؟ بأي معنى؟ بمعنى الثاني. هم نفس الشيء، القوة الطبيعية علة فاعلية، قلنا فاعل طبيعي، علة فاعلية لصدور الفعل. زين، الفعل ماذا يكون؟ بالمعنى الرابع، أي أثر تلك العلة الفاعلية. إذن خلاصة الجواب عن السؤال الأول، ما معنى القوة؟ كم معنى؟ نقول أربعة معان. المعنى الأول مبدأ القبول والاستعداد. المعنى الثاني مبدأ الفعل، أي العلة الفاعلية. المعنى الثالث حيثية القبول، الإمكان الاستعدادي. المعنى الرابع حيثية الفعل، أي الفعل الذي ينشأ من العلة الفاعلية أو آثار العلة الفاعلية. ومحل كلامنا في الخاتمة هو المعنى الثاني من المعاني الأربعة. ليه؟ شنو المعنى الثاني؟ العلة الفاعلية، أي مبدأ الفعل، كالقوى الطبيعية والقوى النفسانية. هذا تمام الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو المراد من القوة؟ وهل هي علة تامة أم علة ناقصة؟ طبعا هذا بحث السؤال الثاني، القدرة مو القوة وإنما القدرة. هذا سؤالنا الثاني مترتب على يا معنى من المعاني الأربعة؟ مترتب على المعنى الثاني. الآن كلامنا راح يتخصص في المعنى الثاني الذي هو مبدأ الفعل أو العلة الفاعلية. فنقول ما هو المراد من القدرة؟ وهل هي علة تامة أم علة ناقصة؟ هناك قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه مشهور الحكماء، والقول الثاني ما ذهب إليه العلامة الطبقرائي قدس سره. اتخالف مشهورا حكما. أما القول الأول وهو قول مشهور الحكماء فقال: القدرة تتكون من أركان ثلاثة، العلة الفاعلية والعلم والمشيئة أو الإرادة بمعنى واحد. فالقدرة تتكون من أركان ثلاثة: العلة الفاعلية والعلم والإرادة. هذا على مبنى. فقالوا لكي يصدر أو لكي تحصل القوة لا بد من توفر هذه الأركان الثلاثة. ثم قالوا القدرة، ثم قالوا، إذا قلت قدرة قوة فالمقصود هو القدرة، ثم قالوا بأن القدرة بهذا المعنى موجودة في الواجب تعالى وموجودة في الممكن، أي القدرة في الواجب والقدرة في الممكن بمعنى واحد. ما هو ذلك المعنى؟ هو العلة الفاعلية مع العلم والإرادة. لذلك لم يفرقوا بين القدرة في الواجب والقدرة الحيوانية، أي القدرة في الممكن العالم بفعله وهو الحيوان. هذا القول الأول. القول الثاني بلي العلم فرع الحياة، إذا لم يكن حيا فكيف يعني؟ القول الثاني قول العلامة قدس سره، قال القدرة بمعنيين، قدرة حيوانية وقدرة في الواجب تعالى. أما القدرة الحيوانية فهي التي تتكون من هذه الأركان الثلاثة. ليش الأركان الثلاثة؟ علة فاعلية وعلم وإرادة. هيا قدرة الحيوانية فقط، العلامة يقول هذه القدرة الحيوانية فقط. أما القدرة في الواجب تعالى فليست كذلك، يعني لا تتكون من هذه الأركان الثلاثة. لماذا؟ قال العلامة شوية نقطة لطيفة يشير إليها العلامة، قال القدرة بما هي قدرة من الصفات الذاتية للذات المقدسة لواجب الوجود، فإذا كانت من الصفات الذاتية فلا بد أن يكون ما تشتمل عليه من الأمور الذاتية للواجب، بينما إذا جئنا إلى الإرادة التي هي جزء الركن الثالث من القدرة حسب قولهم، الإرادة هل هي صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ قال العلامة هي صفة ليست ذاتية وإنما هي صفة فعلية، فإذا كانت الإرادة صفة فعلية وليست صفة ذاتية فكيف تكون ركنا مقوما للقدرة التي هي صفة ذاتية؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. معنى ذلك أن الصفة الذاتية تتقوم بصفة فعلية وهذا مستحيل. إذن العلامة يقول القدرة في الواجب لا تتكون من هذه الأركان الثلاثة، العلة الفاعلية والعلم والإرادة. لماذا؟ لأن الإرادة صفة فعلية بينما القدرة صفة ذاتية، ولا يمكن أن تتوقف الصفة الذاتية على ركن من الصفات الفعلية، فنحذف الإرادة ونجعل مكانها الاختيار الذي هو من الصفات الذاتية للواجب سبحانه وتعالى. فإذا القدرة قدرتان، قدرة حيوانية وقدرة واجبية. القدرة الحيوانية تتكون من أركان ثلاثة الذي هي العلة الفاعلية والعلم والإرادة. أما القدرة الواجبية فأيضا لها أركان ثلاثة، وهي شنو؟ العلة الفاعلية والعلم والاختيار وليس الإرادة. هذا رأي من؟ رأي العلامة، وهو يبتني على شنو؟ على أن الإرادة صفة فعل وليس صفة ذات، ولكن الحكماء قالوا صفة ذاتية، لذلك لم يفرقوا بين القدرة عند الواجب والقدرة عند الممكن، قدرة عند الحيوان. فمنشأ الاختلاف في الحقيقة، منشأ الاختلاف بين المشهور وبين العلامة هو مبنائي، أنه ما هو مبنانا في الإرادة؟ لأن قلنا أن الإرادة ذاتية، فلا فرق بين القدرة في الواجب والقدرة في الحيوان. أما إذا قلنا لا، الإرادة ليست ذاتية وإنما صفة فعل، فنفرق بين القدرة الحيوانية وبين القدرة الواجبية. اتضح هذا أو لم يتضح؟ واضح إن شاء الله. إذا اتضح هذا نسأل، هل القدرة علة تامة لصدور الفعل منا أو من الواجب، أم هي علة ناقصة لصدور الفعل منا ومن الواجب؟ الجواب، هناك تفصيل بين القدرة في الحيوان والقدرة في الواجب مطلقا بعد راح يصير. لا لا، قاعد نحكي عن علة تامة أو علة ناقصة، مو أن الإرادة ركن أم ليس.
لا،
مو الاختلاف في معنى القدرة، أن الإرادة هي الركن الثالث أم الاختيار هو الركن الثالث. هذا صحيح خلاف بين المشهور والعلامة. الآن سؤالنا عن شيء آخر، القدرة سواء كان الركن الثالث فيها هو الإرادة أم الاختيار، ما نعرف القدرة بما هي قدرة، هل هي علة تامة أم علة ناقصة؟ تفصيل بين الواجب وبين الممكن. القدرة الحيوانية في الممكن علة ناقصة، أما القدرة في الواجب فهي علة تامة. توضيح ذلك، إن القدرة فينا لا تكفي لصدور الفعل خارجا. تكفي أو لا تكفي؟ إذا كنت قادرا على بناء بيت، قدرتي على بناء البيت، قدرتي تحقق بناء البيت أم قدرتي تتوقف على أمور أخرى؟ تتوقف على القدرة المالية، تتوقف على توفر المواد، تتوقف على توفر العمال، تتوقف على وجود قطعة أرض، صح لو لا؟ فإذا قدرتي على بناء بيت لا تكفي لحصول البيت، وإنما تتوقف على شروط خارجية، توفر المادة، توفر الفاعل، توفر أمور أخرى إلى آخر ذلك من الشروط، إضافة إلى امتناع، إضافة إلى انتفاء الموانع. مرات أنت عندك قدرة على شيء ولكن المانع يمنعك من إيجاد الفعل، كما لو كان لديك قدرة على التكلم ويأتي أحد يكمم فمك يمنعك من الكلام، فهنا أنت قادر على الكلام أو لست قادرا على الكلام؟ لست قادرا. قادر أو لست قادر؟ قادر. شو لست قادر؟ لديك قدرة على الكلام ولكن الكلام لا يصدر منك، فإذا القدرة علة تامة للكلام أو ليست علة تامة؟ ليست علة تامة. طبعا أحد الإخوة أشار ملاحظة لطيفة، قال شيخنا المفروض بالأستاذ أن لا يكمم أفواه الطلبة. قلت له يعني شلون؟ قال أن يفتح المجال لهم للمناقشة والسؤال. فأنا ما أدري إذا صدق مكمم أفواهكم يعني سأشيروا علي حتى أنا بالخدمة يعني، ولكن في بعض الأحيان حافظ أنه شنو على جو الدرس بشكل عام أولا، وثانيا حتى أريد ناخذ مادة يعني، وإلا إذا يصير سؤال وجواب ومناقشات ما أدري شنو، أولا نتلف الوقت أجد من اللازم، ومرات تصير مناقشات شخصية، فأنا أفضل السؤال المهم أثناء الدرس نعم أجاوب عن السؤال، فإن اتضح فخير على خير، وإذا ما اتضح أوضح وراء الدرس، وأنا صدري رحب بكل سؤال وإشكال، فإن شاء الله أنا ما أكمل على أخوه. إذن القدرة على الشيء ليست علة تامة لمن؟ لصدور الشيء. لا، القدرة على الشيء طبعا يا قدرة
الحيوانية.
القدرة الآن نتكلم عن قدرة حيوانية. العلة الناقصة لصدور الشيء، لماذا علة ناقصة؟ لأنها تتوقف على حصول أمور أخرى وشروط أخرى وانتفاء الموانع إلى آخره من الأمور، فهي علة ناقصة فينا لصدور الفعل. إذا كانت علة ناقصة، فالعلاقة بين العلة الناقصة والفعل هي الإمكان أم هي الوجوب؟ العلة الناقصة تعطي للمعلول الإمكان أو الوجوب، هذا تقدم في أقسام العلة، قلنا تعطيه الإمكان للوجوب. أما في الواجب تعالى فالقدرة ليست علة ناقصة، وإنما هي علة تامة، أي إذا كانت القدرة موجودة صدر الفعل من المولى سبحانه وتعالى ولا يتوقف على أي أمر آخر. ولكن قالوا بأن هذا الكلام يختص بالصادر الأول منه سبحانه وتعالى، أما الأمور الأخرى فقد تصدر وقد لا تصدر، ولكن ليس لعدم قدرة الفاعل وإنما لقصور في القابل كما سيتضح في محل المهم. إذن لحد الآن ماذا فهمنا؟ أن القدرة عند الممكن علة تامة لو ناقصة؟ علة ناقصة، وهي تفيد الإمكان لأنها تتوقف على شروط أخرى. أما القدرة في الواجب تعالى فهي علة تامة، وإذا كانت علة تامة فماذا تفيض على المعلول، الوجوب أم الإمكان؟ الوجوب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. أول مرة تفيض الوجوب على المعلول يلا ينوجد، هذا تقدم بيان. هذا بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني. نطبق هذا المقدار. خاتمة ليعلم أن القوة أو ما بالقوة، القوة أو ما بالقوة مترادفان، مترادفان بمعنى واحد، لها معان أربعة. ما هي هذه المعاني الأربعة؟ أول، كما تطلق على حيثية القبول، هذه ما معنى؟ هذه ما معنى حيثية القبول؟ هذا المعنى الثالث، وهو الإمكان الاستعدادي الذي هو أمر عربي. طبعا هنا يبين فهمكم للمطلب، الآن لا تحددوا لي المعاني. كما تطلق على حيثية القبول الذي هو المعنى الثالث والإمكان الاستعدادي، كذلك تطلق على حيثية الفعل وهو المعنى الرابع، اللي هو شنو معنى المعنى الرابع؟ حيثية الفعل، أي الأثر والفعل الصادر من العلة الفاعلية، أي حيثية الفعل إذا كانت شديدة، اللي هو المعنى الرابع. وكما تطلق القوة على مبدأ القبول، المعنى الأول اللي هو المادة الهيولة، المادة الأولى، مبدأ القبول القائم به ذلك، مبدأ القبول هو المادة الأولى، المادة الأولى ماذا يقوم بها؟ يقوم بها الإمكان الاستعدادي. فلذلك شلون نشرح العبارة؟ على وكما تطلق على مبدأ القبول ذلك المبدأ القائم به، الهاء المنسجة، القائم بذلك المبدأ، لا، على مبدأ القبول القائم به، أي بذلك المبدأ، ذلك شنو ذلك؟ حيثية القبول، أي الإمكان الاستعدادي. طبعا هاي العبارة يقدر يحذفه، ما يحتاج يقول القائم به ذلك. كما تطلق على مبدأ القبول أي المادة الأولى، بعد ما يحتاج يقول الذي يقوم به الإمكان الاستعدادي. كذلك تطلق القوة على مبدأ الفعل. اللي هو يا معنى المعنى الثاني اللي شنو معنى العلة الفاعلية. كلامنا وين راح يصير؟ في العلة الفاعلية. راح يضرب لك مثالين انت. كما تطلق القوة النفسانية جمع قوة، ولكن قوة بأي معنى؟ قوة النفسانية بالمعنى الثاني أي العلة الفاعلية. ويراد بها مبدأ الآثار. شنو يعني مبدأ الآثار؟ يعني مبدأ الأفعال، يعني مبدأ الفعل، مبدأ الآثار النفسانية. ما هي هذه الآثار النفسانية؟ من إبصار وسمع وتخيل وغير ذلك. هذه الأفعال لها قوة واحدة أم لها قوة تصدر منها؟ لها قوة نفسانية واحدة أم لها قوة؟
قوة.
لها قوة. قوة هي التي تسبب الإبصار، علة فاعلية للإبصار، وقوة للسمع، وقوة للتخيل. لذلك لم يعبر بالقوة النفسانية، وإنما عبر بالقوة النفسانية جمع قوة. لا عندي من إبصار وسمع. وين تقرأ في أي طبعة؟ هذه طبعة مليئة بالأفكار. زين. من إبصار وسمع وتخيل وغير ذلك. زين. هذا المثال الأول وهو مثال للعلة الفاعلية. لكن يا فاعل، الفاعل الإرادي أو الفاعل الطبيعي؟ الفاعل الإرادي. وكذلك القوى الطبيعية لمبادئ الآثار الطبيعية. شنو يعني لمبادئ؟ أي تطلق القوى الطبيعية ويراد منها مبادئ الآثار الطبيعية، مبدأ الآثار، مبدأ الفعل الطبيعي. وهذا الفاعل هنا شو راح يصير؟ فاعل طبيعي وليس فاعل إرادي. هذا بالنسبة للمعاني الأربعة. كلامنا وين راح يصير قلنا؟ في المعنى الثاني اللي هو مبدأ الفعل. طبعا هذا مبدأ الفعل اللي ضربنا للمثال اللي هو قوة النفسانية والقوة الطبيعية. ما يصدر منه شو نسميه؟ اللي هو الإبصار والسمع. هذا شو نسميه؟ هذا المعنى الرابع اللي هو حيثية الفعل. كلامنا عن المعنى الثاني اللي هو مبدأ الفعل الذي هو العلة الفاعلية. زين، هاي العلة الفاعلية متى تسمى قدرة؟ إذا انضم إليها شنو؟ العلم والإرادة، يعني المشيئة. فتعريف القدرة هو شنو؟ هو العلة الفاعلية والعلم والإرادة. وهذه القوة الفاعلة. شنو يعني القوة الفاعلة؟ أي القوة بالمعنى الثاني، يعني هي العلة الفاعلية. وهذه القوة الفاعلة أي بالمعنى الثاني، أي القوة الفاعلية، العلة الفاعلية، إذا قارنت العلم والمشيئة. المشيئة بأي معنى؟ بمعنى الإرادة. سميت قدرة الحيوان. هذا على يا رأي على رأي العلامة، وإذ وإلا على رأي المشهور تسمى قدرة بالمعنى المطلق للواجب وللحيوان، للواجب وللممكن. لأن المشهور لم يميزوا بين القدرة في الواجب والقدرة في الحيوان. هي هاي الأركان الثلاثة. ليه شنو؟ العلة الفاعلية والعلم. بينما العلامة يقول هاي الأركان الثلاثة علما، القدرة الحيوانية فقط. أما القدرة في الواجب فنشيل الإرادة ونخلي الاختيار. وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشيئة سميت قدرة الحيوان على رأي العلامة، وسميت قدرة مطلقة على رأي مشهور الحكماء. وهي زين سؤال، هل هي علة تامة أم علة ناقصة؟ نقول نفرق
المشهور
لا مو عنده مشهور نفرق نقول القدرة الحيوانية محلة الناقص القدرة الواجبية وهي يعني القدرة الحيوانية علة فاعلة والعلة الفاعلية وحدها تكفي أم تحتاج إلى العلة المادية والغائية والعلة الصورية فهي علة ناقصة أنت علة فاعلة تحتاج في تمام عليتها ووجوب الفعل بها لأن الفعل ما لم يجب لم يوجد متى يجب إذا كانت علته تامة والعلة الفاعلية إذا أردنا أن تكون علة تامة حتى يجب الفعل فيها لابد أن نضم إليها أجزاء أخرى تحتاج في تمام عليتها يعني لتكون علة تامة وليجب الفعل بها تحتاج إلى أي شيء إلى أمور هاي متعلقة بتحتاج تحتاج إلى أمور خارجة كحضور المادة العلة المادية القابلة وصلاحية أدوات الفعل وغيرها تصير اسم تصير هو العلة الفاعلية تصير العلة الفاعلية باجتماعها مع هذه الأجزاء ايش راح تصير علة تامة زين إذا صارت علة تامة يجب الفعل فإذا وجد وجد خارجا فإذا القوة فينا ليست علة تامة وإنما هي علة بعد كمل المطلب انت بخلاف القدرة الواجب سبحانه وتعالى فإنها شنو
تامة
فإنها تامة علة تامة فلا تحتاج إلى انضمام أجزاء أخرى زين ومن هنا يظهر إذا وقت لما يشرح فقط بداية المطلب من هنا يظهر أنه ما تقدم من تعريف هو تعريف الحكماء للقدرة ولكن المتكلمين عرفوا القدرة بتعريف آخر قالوا القدرة هي صلاحية الفعل أو الترك أي إمكان الفعل أو الترك إمكان الفعل أو الترك فعرفوا القدرة بنسبة إمكانية أم نسبة وجوبية نسبة إمكانية إذا كان الفاعل قادرا على الفعل وعدم الفعل هذا هو القدرة إذا أمكن أن يصدر منه الفعل وأمكن أن لا يصدر منه الفعل هاي شي نسميه القدرة الآن أنت بإمكانك أن تذهب إلى الحرم أو أن لا تذهب إلى الحرم هاي تسمى شنو قدرة وهذا وجوب أم إمكان وهذا إمكان لذلك عرف القدرة بأنها صحة الفعل أو الترك أي إمكان الفعل أو الترك
على هذا إنه الإنسان مكمل ليس قادرا لكنه
إيه طبعا لا يكون قادرا لأنه لا يمكن أن يصدر منه الفعل أو الترك سنرد عليهم طبعا وسنقول في الدرس القادم لماذا اختاروا هذا التعريف لشبهة سنجيب عنها أيضا في الدرس القادم المهم قالوا القدرة هي شنو هي إمكان الفعل والترك إذا كان الشيء متمكنا من الفعل أو الترك سمي قادرا زين هذا التعريف صحيح أو ليس صحيح يقول العلامة هذا تعريف غير صحيح لأنه تعريف بالأخص لماذا؟ لأنه لدينا قدرتان قدرة في الواجب وقدرة القدرة في الواجب تعالى علة تامة أم علة ناقصة؟ علة تامة. وإذا كانت علة تامة يمكن صدور الفعل منها أم يجب أن يصدر الفعل؟
يجب
أن يصدر الفعل، لأن العلة التامة توجب الفعل لا تجعل الفعل
ممكن.
أما القدرة في الممكن فهي علة ناقصة. والعلة الناقصة تفيد الوجوب أم الإمكان؟
الإمكان.
فإذا تعريفكم يصح في القدرة أين؟ في القدرة الحيوانية، لأنها علة ناقصة فهي إمكان، ولا يصح في القدرة الواجبية. لماذا؟ لأنه في القدرة في الواجب يجب الفعل لا أنه يمكن الفعل. لماذا؟ لأنه علة تامة، والعلة التامة توجب الفعل، ولأن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات، فلا يمكن أن تكون فيه جهة إمكانية. إذن تعريفكم أيها المتكلمون أخص من المدعى، يصح في القدرة الحيوانية ولا يصح في القدرة الواجبية. لماذا النكتة؟ لماذا؟ لأن هناك علة تامة فيجب الفعل، وهنا علة ناقصة فيمكن الفعل. قال: ومن هنا يظهر عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة. يا قدرة، هم حددوا يا قدرة المطلقة الحيوانية
المطلقة،
وإلا لو كان تحديدهم للقدرة الحيوانية فتحديدهم صحيح أم ليس بصحيح؟
صحيح
راح يصير. لا، هم قالوا للقدرة بشكل مطلق بأنها ما يصح معه الفعل والترك. ما يصح يعني شنو؟ يعني الإمكان. فإن نسبة الفعل والترك، هذا الجواب طبعا، نقول هذا التعريف مو صحيح. ليش مو صحيح؟ فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل نسبة إمكانية أم وجوبية؟ هاي إمكانية. إنما تكون، فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان. هذا عطف تفسير، لأن الصحة هي الإمكان، يعني يصح منه الفعل والترك. إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان جزءا من العلة التامة. يا هو إذا كان، إذا كان، إذا كان الفاعل اللي ذكره بالعبارة. فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان ذلك الفاعل علة تامة أو جزء العلة، جزء العلة التامة، جزء من العلة التامة. وهذا أين يكون؟ في القدرة الحيوانية. فيكون الفعل ممكنا أم واجبا؟ فلا يجب الفعل به وحده. بمن به؟ بالعلة الفاعلية، لأنها علة ناقصة. لا يجب الفعل به، يعني بذلك الفاعل وحده، بل به، يعني العلة الفاعلية، وببقية الأجزاء التي تتم بها العلة التامة. التي تتم بها الهاء لمن ترجع؟ الأجزاء. عيدة العبارة: لا يجب الفعل به. بمن؟ هذا الفاعل. ليش؟ لأن الفاعل علة ناقصة، علة الفاعلية علة ناقصة، وحده يعني الفاعل. بل يجب الفعل، قدر هنا يجب الفعل، بل يجب الفعل به بالعلة الفاعلية يعني الفاعل، وش نضيف له؟ وببقية الأجزاء. زين، إذا أضفنا له بقية الأجزاء ماذا يحصل؟ يتم، التي تتم بها يعني بهذه الأجزاء العلة التامة، وإلا بدون هذه الأجزاء فالعلة التامة شنو؟ لا تتم. هذا أين؟ في القدرة الحيوانية. وأما الفاعل التام الفاعلية الذي هي قدرة، القدرة الواجبية الذي هو وحده علة تامة كالواجب تعالى، فهو علة تامة وإذا كان علة تامة فصدور الفعل منه واجب وليس ممكنا. فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه، إليه علمًا يعني الفاعل التام الفاعلية، لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان يوصحها. لماذا؟ لأن الفعل يجب واجب الصدور منه لأنه علة تامة، والعلة التامة توجب الفعل لا تمكن الفعل، هذا أولا. وثانيا لأن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، فلا يمكن أن يكون ممكنا من جهتين. سؤال: لماذا اختار المتكلمون هذا التعريف الناقض الذي هو يتم في القدرة الحيوانية ولا يتم في القدرة الواجبية؟ الجواب هو شبهة ستأتينا في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.